بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا في بداية هذه الدورة لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، إن ربي سميع مجيب. أشكر الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما من وتفضل من تيسير هذا اللقاء المبارك مع هذه الوجوه الطيبة في هذه الأشهر المباركة والمواسم الخيرة. والشكر بعد شكر الله جل وعلا لجمعية دار البر على حرصها في تنظيم مثل هذه المحاضرات، وذلك لإيصال العلم النافع بإذنه جل وعلا إلى جمهور المسلمين، خاصة في مثل هذه العبادات الجليلة التي يحتاج فيها الناس إلى العلم وإلى المعرفة في مسائل أحكام الحج والاعتمار حتى تكون عباداتهم سليمة. كما لا يخفاكم، الدورة حول مناسك الحج والعمرة، والحج كما لا يخفى عليكم ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، أمر الله جل وعلا به المسلم القادر المستطيع. قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية فيها الأمر الواضح الذي لا لبس فيه، الأمر الذي لا يمكن نقله إلى الندب، وذلك للمؤكدات، مؤكدات الوجوب. ولله على الناس، اللام وعلى، حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وجاء في لفظ عند البخاري: وحج البيت وصوم رمضان. فدل هذا الحديث على أن الحج أحد أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام وأحد فرائض الملة. وقد قال العلماء أن مشروعية الحج ووجوبه من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، وذلك لشهرة النصوص الشرعية ولعمل الناس. ولا يمكن لأحد أن يزعم الجهل بحكم الحج أو بركنية الحج أو بفريضة الحج. والحج واجب في العمر مرة واحدة، وهذا من فضل الله وتيسيره على عباده. فالله جل وعلا أوجب الحج في العمر مرة واحدة، وهذا يتناسب مع طبيعة العبادة، مع طبيعة العبادة ومع قدرة البشر وتحمل الناس. ولو أوجب الله الحج على الناس في كل عام شق عليهم، ولو وقعوا في حرج، ولو وقعوا في ضيق. ولذلك لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الحج، قام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام، ثم كرر ذلك ثلاثا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ساكت، ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ما استطاع الخلق أن يحجوا كل عام، يحجوا كل عام. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام حث وحرم أمته على عدم الانقطاع عن الحج، على عدم الانقطاع على الحج، فقال عليه الصلاة والسلام: حجوا هذا البيت. وكان يكرر هذا الكلام مرارا، وكان يقول: حجوا هذا البيت قبل أن يرفع. وبين عليه الصلاة والسلام أن أقصى ما يمكن أن يغيب فيه المسلم عن البيت العتيق هو خمس سنوات، كما جاء في الحديث الصحيح: إن عبدا صححت له في بدنه، إن عبدا صححت له في بدنه ولم يفد إلي في كل خمس إنه لمحروم حديث حسن جاء في السنن في غير السنن، ولذلك تجدون هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية نصت في فتواها المشهورة على أن تكرار الحج بالنسبة للمسلمين بعد الزحام الشديد أن يكون بعد 5 سنوات، أن يحج الإنسان كل 5 سنوات بعد الزحام الشديد وبعد الأشياء التي تحصل في الحج بسبب الزحام، حثوا الناس على أن يحجوا كل 5 سنوات. وهذا فيه إشارة إلى أن البيت العتيق لا ينبغي أن يهجر، لا ينبغي أن يهجر، وإنما الناس ينبغي عليهم أن يتعاهدوا الحج، أن يتعاهدوا العمرة، وأن يتعاهدوا شد الرحال إلى بيت الله الحرام. قد جاء في الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فقال عليه الصلاة والسلام: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. والمسجد الأقصى، وأهل العلم نصوا على أنه لا يجوز للأمة أن تجمع على ترك زيارة المسجد الحرام، نصوا على حرمة ذلك، حتى عدوا زيارة المسجد الحرام من فروض الكفاية. ولا يخفاكم أن فروض الكفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فالأمة مأمورة بإحياء المسجد الحرام، وهذا ولله الحمد أمر جبل الله جل وعلا عليه قلوب المسلمين، فهم يشتاقون إلى الحج. ومن الأمور المجربة والتي تكاد تتفق عليها فطر المسلمين وقلوب المسلمين هي قضية التكرار، فكلما انتهى الإنسان من الحج وجد شوقا إلى زيارة البيت الحرام، ووجد ضرورة تحثه إلى الرجوع إلى المسجد الحرام وإلى المشاعر وإلى الحج وإلى تكراره، وهذا من فضل الله ولطفه بعباده. ولا يخفاكم فضائل الحج والعمرة، فضائل الحج والعمرة مشهورة في الكتاب والسنة، من ذلك أن الحج فيه استجابة لأمر الله جل وعلا، وهو مظهر من مظاهر الإيمان، فالحج فيه من النصب وفيه من التعب وفيه من بذل المال وبذل الجهد، الشيء المعلوم. فحينما يعزم الإنسان على الحج ويذهب هناك إنما هو استجاب لأمر الله جل وعلا، وهذه الاستجابة بحد ذاتها مظهر من مظاهر ما يسكن الإنسان من الإيمان والتقوى ومخافة الله سبحانه وتعالى. فالحنين والشوق الذي يدفع الإنسان إلى بيت الله الحرام رغم المصاعب رغم المتاعب، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الحج جهادا، قال في حديث عائشة: قال عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فإذا هذا مظهر من مظاهر الإيمان. الأمر الثاني أن الإنسان بالحج يكمل إسلامه ويكمل دينه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على 5، وذكر منها الحج، وذكر منها الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، غني عن العالمين. وحينما يقوم الإنسان المستطيع فيحج إنما هو يكمل أركان الدين ويكمل قواعد الملة، وهذا أمر غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. ومن فضل الله كما ذكر أن الحج لا يجب إلا في العمر مرة واحد، وما زاد إنما هو تطوع من قبيل النفل. الأمر الثاني أن الحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة، فالإنسان حينما يحج حجا مبرورا فالله جل وعلا قد ضمن له الجنة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. فهذا فضل عظيم، ولذلك يحرص المسلم على أن يكون حجه حجا مبرورا. وأهل العلم اختلفوا في مسألة الحج المبرور، ما صفته وما شروطه وكيف تكون الحج المبرورة. من أهل العلم من قال بأن الحج المبرور هو الذي لا ذنب فيه ولا معصية، من أهل العلم الذي قال بأن الحج المبرور هو الحج الذي يأتي الإنسان بأركانه وشروطه وبجميع أحكامه، ومن العلماء من قال بأن الحجة المبرورة هي بذل المعروف أثناء الحج، من ذلك بذل السلام وإطعام الطعام وأيضا إعانة الناس، قالوا هذا من الحج المبرور. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن الحج المبرورة هي التي لا ذنب بعدها، حينما يرجع الإنسان إلى بلده لا يذنب، وهذا محل نظر، هذا محل نظر. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحجة المبرورة هي التي يأتي الإنسان فيها بجميع أحكام الحج، يأتي بالأركان ويأتي بالواجبات والفرائض والسنن والآداب، وأيضا يحفظ لسانه ويحفظ جوارحه عن اللغو والرفث وعن المجادلة والمراء بالباطل، ويستقيم على منهج الله سبحانه وتعالى، وكذلك يحسن إلى الناس، يطعم الطعام ويبذل السلام ويفسح في الطريق ويعين المحتاج. هذا الذي يظهر، بمعنى أن الإنسان يكون في واقع الأمر يكون يعني على منهج سوي وطريق مستقيم، بعيدا عن كل ما من شأنه أن يكدر حجه أو أن يشوبه بشيء من الذنوب وبشيء من المعاصي. ولأجل هذا أنا أنعى على أولئك الذين يحجون حجا غير مبرور، وإذا قلتم لي من هم أقول لكم أولئك السرعان، أولئك الذين المترفهين في الحج، أولئك الذين يعني يطلقون ما يسمى بالحج السريع أو الحج الصاروخي أو غير ذلك من الأمور، يذهب يوم عرفة ويعود بعده بيوم أو بيومين فقط، ويقول لك أنا عندي القدرة على أن أفدي، وعندي القدرة على أن أطعم، وعندي القدرة على أن أبذل الكفارات، وكأن المسألة مسألة تفاخر ومباهات. كم حججت؟ فيقول حجيت 20 أو 10 مرات أو 15 مرة. هذا ليس بصحيح. الحج المبرور هو الذي ينبغي للإنسان أن يأتي به يأتي بأركانه وشروطه. قد رأيت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يشدد في ترك الواجبات، وحينما يأتي شخص يقول للشيخ أنا مستعجل وأنا سأذبح ذبيحة، والله يشدد في هذا تشديد عجيب، ويغلظ القول على من يستهتر بأحكام الحج بمثل هذه الصورة. القضية ليست قضية كم حججت، القضية هل قبلت؟ قال جل وعلا أيكم أحسن عمله. وقف بعض السلف فقال ما أكثر الحجيج عند ابن عمر، فقال ابن عمر وما أقل الحاج، قال ما أكثر الحجيج، أمواج أمواج وكتل من اللحم حول الكعبة وفي المسعى وفي المشاعر، لكن من المقبول؟ هذا عند الله جل وعلا. ولذلك الناس يعودون من حجهم وقد بذلوا كل ما من شأنه أن يكون هذا الحج صحيحا، ومع ذلك يرجعون وقد يعني شعروا بالتقصير. فكيف نقول لهؤلاء الذين يستهترون بمسائل الحج؟ بل وصل الحال وللأسف الشديد إلى أن يترفه الإنسان في مسائل الحج لدرجة أنهم يطلبون حملات يشترطون فيها شروط. أولا أن تكون الحملة الأخيام مكيفة تكييف يعني راقي، أن تكون هناك بلاط وسيراميك، وأن تكون الحمامات فرنجية، أن يكون هناك قشوش، وأن يكون كذا، وأن يطلبوا أشياء وكأنهم ذاهبون في سياحة أو في فسحة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الحج العج والثلج، وإن الله يحب العبد التفل. إذا كان في الحج ينبغي للإنسان أن يظهر ذله وانكساره وانطراحه بين يدي مولاه، وأن يظهر ضعفه، وأن يظهر أنه وأن يكون في حال بؤس في حال انطراح حتى يغفر الله جل وعلا له. أما هذه الرفاهية، هذا الترفه، هذا التنعم، فهذا ليس من سنة محمد عليه الصلاة والسلام. لأجل هذا ينبغي أن يعلم الإنسان بأنه ليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة، لا يكون بمثل هذا الترفه، ولا بمثل هذا التنعم، ولا بمثل هذا الكسل، ولا بمثل هذا اللعب في 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 شعيرة الحج. يعني قد يكون الإنسان الذي ليس عنده القدرة إلا يوم أو يومين، قد يكون دفعه هذا المال لمن يحج عن نفسه أفضل من أن يذهب بمثل هذه الصور. والله لو بذل هذا المال في فك مسجون عليه في قضية مالية أفضل من أن يحج إلى البيت مثل هذه الصور، أو أن يعطي شخصا لم يحج حجة الإسلام أفضل من أن يذهب فيتلاعب بمثل هذه الطريقة. الأمر الآخر من فضائل الحج ومن مزاياه أن الله جل وعلا يغفر للعبد جميع ذنوبه، كما صح بذلك الخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: من حج فلم يرفث ولم يصخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أرأيتم الطفل الصغير الذي ينزل من بطن أمه لم تكتب عليه خطيئة؟ كذلك الذي يرجع من الحج ليس عليه خطيئة وليس عليه ذنب. وأهل العلم تحدثوا في هذه المسألة وتكلموا طويلا، هل يغفر له جميع الذنوب الكبائر والصغائر، أم أن الأمر واقف، أم أن الأمر مقتصر على الصغائر وبالنسبة للكبائر لا بد لها من توبة؟ قولان مشهوران من أهل العلم، من ذهب إلى أن الحج المبرور يغفر جميع الذنوب سواء كانت كبائر أو صغائر، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، لا بد من توبة خاصة لكل كبيرة من كبائر الذنوب، أما الصغائر فيغفرها الله جل وعلا. وقد اختار شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس رحمة الله عليه القول الأول، وقال بأنه تغفر جميع الذنوب، لأن الحديث جاء عاما، الحديث جاء عام، قال: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فلم يفرق بين الصغائر والكبائر. لكن أهل العلم الذين قالوا بالقول الآخر قالوا بأن هناك ما يقيد هذا الإطلاق في هذا الحديث، وهو أنه لا بد من التوبة لكل ذنب من الذنوب، يعني لا لكل ذنب توبة خاصة من الكبائر، أما الصغائر فيغفرها الله جل وعلا بسبب هذا الحج. وقد جاء في الحديث الصحيح أيضا: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وهنا حث من النبي عليه الصلاة والسلام على المتابعة والمواصلة بين الحج وبين العمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. الأمر الآخر من فضائل الحج أن الناس يلتقون بالعلماء هناك، فغالبا أهل العلم يحجون كل عام ليعلموا الناس وليفقهونهم، ولذلك كان الحج ملتقى طلبة العلم بالعلماء، يكحلون أعينهم برؤية العلماء ويسمعون منهم إسنادا عاليا، وهذه من أعظم الوسائل التي تعين على لقيا العلماء وعلى الأخذ منهم مشافهة وعلى الإفادة منهم، ذلك أن أهل العلم هم مصابيح الدجى وهم سراج هذه الأمة. أهل العلم هم ورثة الأنبياء في قضايا العلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن العلماء ورثة الأنبياء. ولذلك ينبغي لطالب العلم وللمسلم عموما إذا ذهب إلى الحج أن يحرص على لقي العلماء، وأن لا يكون حبيس خيمته، وأن لا يكون منزويا متقوقعا في زاوية من الزوايا، لا، بل عليه أن يستشعر هذه النعمة، حيث إن الله تعالى من عليه بهذا الحج، فيذهب فيلتقي بالعلماء، بالمفتي أو أهل العلم، أهل الفتوى في العالم الإسلامي، بأهل الحديث، أهل الإسناد العالي أو النازل، أهل الفقه، الفقهاء، وهكذا يلتقي بهم وينظر إليهم ويأخذ من كلامهم ويجلس في مجالسهم ويتأدب معهم. هذه صفة من الصفات التي لا يفطن لها إلا قليل من الناس، قليل من الناس. ولذلك يسأل العالم من حج هذا العام، يسأل الحاج من حج هذا العام من العلماء، ويذهب إليهم، والأماكن ميسرة ولله الحمد، والسبل ميسرة للوصول إليهم. أيضا من فضائل الحج التعرف، تعرف الإنسان على إخوانه المسلمين الذين تجمعهم رابطة العقيدة، رابطة الدين، يتعرف عليهم. تجد الآن العالم الإسلامي كله، بل حتى غير العالم الإسلامي، هناك مسلمون من أقليات في بلاد غير مسلم يأتون، فيتعرف عليهم الإنسان ويدخل معهم ويعلمهم ما عنده من العلم وما عنده من المعرفة، ويهدي إليهم ويأخذ عناوينهم ويتواصل معهم، وهذه الرابطة من أعظم الروابط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يوم القيامة يجمع الله جل وعلا أقواما على منابر من نور، لا هم بأنبياء ولا هم بشهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء، هؤلاء هم الذين اجتمعوا على محبة الله وتآخوا في الله جل وعلا، لم تكن الرابطة قبلية ولم تكن الرابطة طينية ولا سفلية ولا شيء من هذه الاعتبارات، إنما كانت الوشيجة إيمانية، وكانت الصلة صلة الإسلام وقوة الإسلام، فيجمعهم الله جل وعلا على منابر من نور. وفضائل الحج لا تعد في الحقيقة إذا تأملها الإنسان، ويكفينا في هذا مظهر العبودية والتدين لله جل وعلا. فالإنسان في واقع الأمر يكشف عن خبيئة نفسه وعن خفايا صدره حينما يلهج بهذه التلبية وبهذه التكبير، ويستجيب لله جل وعلا. والدافع والمهيج والمحرض هو الإيمان الذي استقر في سويداء قلبه. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يعلمنا وإياكم. الواقع أن قبل سفر الإنسان إلى الحج لا بد من جملة من الأمور. هذه مع غمرة التحضير للحج ومع غمرة الاستعداد للحج قد تغيب بعض القضايا الهامة عن كثير من الناس، ولذلك يقعون في جملة من الأخطاء، وهذه الأخطاء قد تسبب لهم حرجا كبيرا، وقد تفسد عليهم العبادة أو تنقص هذه العبادة، وقد يعودون بوزر وليس بأجر. نسأل الله العافية والسلام. أحببت أن أنبه إلى جملة من هذه القضايا الهامة قبل أن أشرع في ذكر أركان الحج ويعني مسائل الحج. أولا، لا بد من إصلاح النية، ولا بد من إصلاح الطوية، ولا بد من أن يكون حج الإنسان لله جل وعلا، لا يبتغي بذلك رياء ولا سمعة، ولا يبتغي بذلك شيئا من حظوظ الدنيا. أولا، صحيح أن الإنسان له أن يتاجر في الحج، لكن أن لا يكون هو القصد الأول، وإنما يكون تبعا لقول الله تعالى: وليشهدوا منافع لهم. قال ابن عباس: المنافع التجارة في الحج، لأنهم كانوا يحرمون التجارة في الحج قديما، لكن الله تعالى أذن لأهل الإيمان لأهل الإسلام بالتجارة في الحج، لكن على أن لا يكون هو القصد الأول وهو المراد الأول. هذا تبع أن تيسر للإنسان وحصل له فلا بأس. إذن لا بد من إصلاح النية. وأمثالكم لا يخفى عليه قضية النية، وأنها شرط أساس لصحة العبادة، والله جل وعلا أمر بها في كتاب. قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وفي لفظ بالصحيح: إنما الأعمال بالنية. فالنية أساس، شرط أساس لصحة العباد. وكان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أكثر ما يقلقهم قضية النية، فكانوا يجاهدون أنفسهم مجاهدة عظيمة في قضية النية، حتى إن أحدهم إذا أقبل على عمله قال: ماذا أريد بعمل؟ فيعالج نيته ويحاول أن يحاسب نفسه وأن يجاهد نفسه. هذا هو مطلب عظيم، مطلب عظيم أن تجاهد نيتك، بمعنى أن تكون النية لله خالص. هذا حج فيه تعب ونصب، فيه بذل مال، بذل جهد، فيه ترك الأوطان، فيه ترك الأولاد، فيه الغربة عن البلد، فيه أمور كثيرة. فأنت تحتاج إلى أن تصحح النية حتى يكون حجك مقبولا، حتى يكون حجك مقبولا. وهناك مظاهر وللأسف الشديد تبعث على الحزن والأسى، وتقطع نياط القلوب على كثير من الحجاج، حيث إنهم يباهون بحجهم ويبالغون في السمعة والرياء، حتى إن كثيرا منهم إذا أراد أن يحج أقام الحفلات ورفعت الرايات وضربت الطبول وصنعوا الحفلات، وهذا شيء غاية في الخطورة. هذا موجود في بعض بلاد المسلمين، نعوذ بالله من ذلك. وإذا ذهبوا إلى هناك، انظر إلى ما يتعلق بقضية التصوير. كلكم أعتقد وأجزم بأنكم اعتمرتم وحججتم ورأيتم ما عليه أحوال المسلمين، والله أحوال تنكي القلوب، أحوال مؤلمة. في الطواف ينشغل الناس بالدعاء والذكر، وهذا مشغول بالتصوير، حتى إن بعضهم يأمر صاحبه بأن يمشي القهقرة حتى يصوره، يمشي القهقرة ربما استدبر الكعبة. وكلام أهل العلم في بطلان الطواف من استدبر الكعبة معلوم، فحتى يصور صاحبه. ثم يري الناس أنني حججت وأنا في الإحرام وفي الطواف وفي السعي وفي كذا وكذا. بل بعضهم في يوم عرفة، هذا اليوم الذي يمر على الإنسان هو رأس مال حياته في هذه الدنيا، ليس هناك أعظم ولا أجل ولا أفضل من يوم عرفة. من استثمره فهو المرحوم، ومن تركه ولم يحتبل فرصة هذا اليوم فهو المحروم. ينشغل كثير من الناس بالتصوير وبالقيل والقال حتى يروا الناس بأنهم والله محرمين وحاجين وغير ذلك من الأمور. مسائل الإخلاص مسألة دقيقة دقيقة. كان السلف الصالح يخافون أحدهم إذا صلى وإذا حج، كانوا يخفون أنفسهم إذا حجوا، يخفون أنفسهم. حتى إني رأيت بنفسي أنا بعض العلماء كان يضع اللثام على وجهه، ولولا معرفتي به لما عرفته. ذلك أنهم يريدون أن يخفوا أعمالهم، وهذا لعل منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أما هذه الصور وأما هذه المباهاة فهذا حقيقة من الأمور المحزنة. وبعض الناس الآن إذا حج يغضب عليك إذا لم تقل له يا حاج، يا حاج، خلاص أخذ لقب يا حاج. وهذه حقيقة من الأمور السيئة، وهي دعوة وهي واضحة أن القصد منها الرياء وأنه حج البيت. ينبغي الإنسان أن يخفي عمله، يجاهد نفسه، وأن يبتعد عن الرياء، يبتعد عن الرياء. إذن الإخلاص تكون حجتك لله، لا تبتغي بهذا شيء من الدنيا ولا سمعة ولا رياء ولا شيء من هذا القبيل. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية تعلم أحكام المناسك. القاعدة الشرعية يا أحبابي أن كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب، كل عبادة وجبت عليك فتقدم العلم عليها واجب. فيجب على الإنسان أن يتعلم أحكام المناسك، وهذه الدورة أعتقد أنها تسهم بإذن الله جل وعلا في التعليم وفي كشف المسائل وفي رفع الجهل وفي يعني توصيل المعلومة الصحيحة. ووقتنا هذا ولله الحمد توفرت فيه وسائل الاتصال والحصول على المعلومة الصحيحة مع هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية ومع هذا التواصل الاجتماعي بين الناس. فالإنسان أنا أجزم بأنه ما من بيت إلا وفيه شيء من هذه الوسائل، أو الجيوب بعد، ما من جيب إلا وفيه شيء من هذه الوسائل. لكن هناك خلل كبير الآن مع وفرة المعلومة ومع قربها والحصول عليها، تجد بعض الناس عنده جهل عظيم في قضايا الحج، قضايا المناسك، يذهب إلى الحج ويعود ويسأل أسئلة في الحقيقة يعني تقول يعني مثل هذا لا ينبغي أن يجهل ابتداء، ومع ذلك ترك السؤال عنه. وللأسف الشديد بعض الناس يذهب بجهل عظيم، ثم إذا حصلت له قضية نظر يمينا ويسارا فسأل أقرب رجل إليه ولا يبالي هل هذا جاهل أم عالم، ما همه ذلك، ما لا يهمه ذلك، المهم أن يسأل، المهم أنه يسأل، يسأل أي واحد. والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالواجب على الإنسان أن لا يذهب إلا بعد أن تعلم أحكام المناسك وأحكام الحج وأحكام العمرة، وأن يعرف السنة من البدعة، وأن يعرف المحظورات الإحرام وماذا عليه لو ارتكب شيئا من هذه المحظورات. وهذا أمر أيضا مؤلم والله، وأنتم ترون الآن ما عليه الحجاج، أغلب الحجاج الذين يأتون من بعض دول العالم الإسلامي، كيف الجهل الذي ضرب عليهم بجدرانه الأربع من كل جهة، جهل مطبق. حتى بعضهم يظن أن الحج جهاد، سمع بأن الحج جهاد فيقوم على ضرب الآخرين وعلى إيذائهم والمخاشنة معهم والتضييق عليهم، وربما فلتت أنفس كثير من كبار السن تحت يعني قسوة هؤلاء الذين يأتون من بلدانهم باعتقاد بأن الحج لا بد فيه من المقاتلة والمضاربة، وهذا أمر غاية في الخطورة. زد على البدع، البدع والخرافات التي يأتي بها كثير من الناس ويعتقدون في بعض المشاعر وبعض الأماكن بأنها يعني محل النفع وللضر ومحل البركة، وهي ليست كذلك. بل بعضهم يأتي ببدعه من بلادي والعياذ بالله. وأنا يعني عملت كثيرا هناك في المشاعر وكذا، ورأيت والله ما يعني تذرف له العيون دما بدل الدمع من أحوال المسلمين، البدع والخرافات والشركيات التي يأتون بها وهم يرجون المغفرة، جاءوا للمناسك لأجل المغفرة. ولكن للأسف الشديد سبب ذلك عدم العلم الشرعي، عدم العلم الشرعي. أنا أذكر مرة من المرات في سنة من السنوات شدني باب من الأبواب في المسعى، فأخذت الحلقة هذه فضربتها، أنا شخصية ضربتها، ظن يعني عجبتني وأنا في المسعى، والله يعني الناس طوابير خلفي كل يضرب هذا الأمر، يظنونه من العبادة، يظنونه من يعني من شيء من سنن الحج أو من سنن الطواف، وهذا سببه الجهل. وأستغفر الله من هذا الفعل، أنا لم أقصد هذا الشيء. ذكر بعض العلماء قال بأن هناك واحد يطوف الناس، يطوفهم المطوفين هؤلاء، فهو يطوفهم زلق، فزلقوا وراءه، سقطوا كلهم على الأرض، يظنون هذا من أعمال الحج. سبب ذلك الجهل، نسأل الله العافية والسلام. إذن المقصود يا أخوان تعلم العلم الشرعي، تعلم أحكام المناسك، هذا أمر غاية في الأهمية. الأمر الآخر، ينبغي للإنسان أن يتخلص من المظالم، والمظالم نوعان، مادية وأدبية. المادية إرجاع الحقوق لأصحابها من الديون والغصوب والمظالم التي تحت يده، يردها لأصحابه ويستغفر الله، لأنه يريد حجا مبرورا، يريد حجا يرجع بعده كيوم ولدته أمه، وهذا لا يتفق مع من عنده مظالم والناس يدعون عليه، أو يدعون على من غشهم وسرقهم، أو يدعون على من أمنوه أو دعوه ودائع ثم جحدها وأنكرها، لا، يرجع الأمور. كذلك الدين عظيم، الدين عظيم، ينبغي للإنسان أن يدفع الدين إلى صاحبه وأن يشكره على ذلك، وهذا إذا كان الدين حالا. أما إذا كان مؤجلا فلا حرج أن ينتظر بعد الحج، لكن إذا كان حالا والغريم يطالب فيجب عليه أن يؤدي الدين إلى أصحابه. كذلك المظالم الأدبية، ما حصل بينه وبين جاره أو أصدقائه أو إخوانه، شيء من سوء الفهم أو شيء من الشجار أو شيء من الخصومة، ينبغي له أن يصفي أحواله وأموره مع الآخرين قبل أن يذهب إلى الحج. الأمر الآخر، أن يكتب وصيته، أن يكتب وصيته، ويسن أن يكتب الثلث ما دونه إن كان ذا مال، وأن يوصي أهله وإخوانه وأولاده ومن يعنيه أمرهم بتقوى الله وبتوحيده وطاعته وباتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأيضا يحثهم على الخير ويحثهم على الصلاح والبر. وكذلك إذا كان عنده ديون أو ودائع يكتبها ويقيدها، لأن ما يدري الإنسان هل يعود من حجه أم أن الأجل يكتب له هناك، هذا مما ينبغي. الأمر الآخر، أن يودع الناس، طيب أن يسلم على أهله ومن يعول وعلى أقاربه، وأن يقول الأدعية جهة السفر: استودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يقول المسافر: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ويقول المقيم: استودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك، ونحو هذه العبارات الجميلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، أن ينتقي لحجه مالا طيبا، أن يكون الحج بمال طيب، بمال نظيف ليس فيه شيء من الحرام. وقد جاء في الحديث: إذا حج العبد بمال خبيث ووضع رجله في الغرز وقال: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد: لا لبيك ولا سعديك، لا لبيك ولا سعديك، حجك مأزور غير مأجور، أو كما ورد. والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه انفرد من بين الأئمة الثلاثة فقال: ببطلان حجي أو بفساد حجي من حج بمال حرام. أما الأئمة الثلاثة فقالوا بصحة الحج مع الإثم، ونحن نتحدث عن الحج المبرور، الحج الذي لا خطيئة فيه، فكيف بمن يحج بمال أصله سحت؟ وللأسف الشديد اتصل علي العام رجل يريد أن يحج حجة الإسلام، وقال: ليس عندي سبيل، فهل لي أن أقترض؟ فسألته هكذا، قلت: كيف تقترض؟ قال: الفائدة 3%، يريد أن يأخذ قرض ربوي حتى يحج حجة الإسلام. وهذا من أعجب العجب، هذا من أعجب العجب. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الناس في الحقيقة يعني يقلد بعضهم بعضا، وعلى أن الناس في الحقيقة ليست عندهم أحيانا قناعات، وإنما يرى فلان حج وهو غير قادر فيريد أن يحج بأي صورة وبأي سبيل. لذلك ينبغي للإنسان أن يحج بنفقة طيبة. يقول الأول: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. لا يقبل الله إلا كل صالحة. فليس كل من حج بيت الله مبرور، ليس كل من حج بيت الله مبرور. نفقة طيبة التي حصلت عليها بكد اليمين وعرق الجبين، النفقة التي ليس فيها شيء مكدر ومشوب من الغش أو الحرام أو تضيع العمل. مثلا بعض الناس عنده يعمل وظيفة حكومية ويقصر فيها، يحصل على راتب يضيع العمل ولا يعني يؤدي الأمانة التي وكل بها. وينبغي للإنسان أن ينتقي النفقة الطيبة الخالصة حتى يكون حجه مبرورا بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر ما يتعلق بالرفق الصالح، وهذا من أهم الأمور، من أهم الأمور الرفق الصالح في مسائل الحج والعمرة، التي إذا نسيت ذكرتك، وإذا سهوت وإذا نمت أيقظتك، وإذا غفلت نبهتك. الرفق الصالحة التي إذا رأيتهم ذكرت الله، إذا رأيتهم ذكرت الله، وإذا رافقتهم أعانوك فقوي إيمانك ويقينك وازداد علمك، بخلاف الرفق السيئة التي والعياذ بالله يزيدونك سوءا على سوء. يعني أحيانا بعض الناس يذهب مع رفقة سيئة وهو عنده قصور، عنده تقصير في العبادات، عنده معاصي، عنده شيء، فتزيد هذه الرفقة والعياذ بالله رجسا إلى رجس، ما تعين على طاعة الله وإنما تزيده رجسا إلى رجس، فيرجع بوزر ولا يرجع بأجر. وهذا حقيقة للأسف كثير الآن، حتى أن بعض الناس يصطحبون معهم أو يصطحبون من خلال الرفقة بعض الملهيات، بعض آلات اللهو. يعني من الناس من يحمل معه مثلا شاشات تلفزيون في عرفة وفي مزدلفة وفي منه، يقول نسلي أنفسنا، نضيع الوقت، نقتل الوقت بمثل هذا. والآن طبعا استعاض الناس بأجهزة البلاك بيري والآيفون والشغلات الجديدة هذه. ينبغي حقيقة للحاج أن يجعل هذا في بيته، اللي عنده بلاك بيري واللي عنده آيفون خليه في البيت، لأن هذا سيشغله. ولا يتحجج بأنه والله أنا تواصل مع الناس، لا يكذب على نفسه. هذا يعني هذه الأجهزة تحمل مقاطع وتحمل أفلام وتحمل خير وشر، والإنسان ما يدري قد يفجأه الشيطان، وقد يعني لا يعينه الرفق، لا تعينه الرفقة الصالحة على الخير، بل لا تعينه الرفقة الفاسدة على الخير، بل تعينه على الشر. فلربما وقع في ذنب فذهب حجه، أو ذهب أجر الحج، أو ذهب وصف المبرورة من حجه. إذن ينتقي الرفقة الصالحة الطيبة. وأفضل شيء أن يحج مع طلبة العلم، أفضل شيء أن يحج مع طلبة العلم، لأن أقل شيء تحصل منهم أنك تزداد علم، وأنك تنسب إليه، أنك تنسب إليه، وهذا شرف وفخر. يقال فلان ذهب مع العالم الفلاني، وذهب مع طالب العلم الفلاني، هذا يكفيك فخر وشرف. زد على العلم والأدب، تخلق المذاكرة، تتذاكر أنت وإياه، تستفيد منه ويستفيد منك، وأيضا يعرفك على العلماء، يعرفك على الأكابر والأماثل من أهل العلم، وهذا أمر معلوم وواضح. ولذلك حتى في الحملات ينبغي للإنسان أن ينتقي حملة فيها طلبة علم معروفين ومشهورين أو علماء، حتى لو بذل زيادة فلوس لا حرج، حتى يصل إلى مبتغى. كم بقي عن الأذان؟ نعم 10 دقائق بقي، 5. هذه تقريبا مقدمات مهمة جدا ومدخل إلى مسألة أحكام الحج والعمرة والمناسك. لا يخفاكم بأن الأسئلة بعد إن شاء الله، بعد ما ننتهي. لا يخفاكم أيها الفضلاء أنه بعد أنه ما من عبادة إلا ولها شرطان حتى تكون مقبولة وصحيحة. الشرط الأول الإخلاص لله جل وعلا، وقد ذكرت أنا هذا قبل قليل في قضية استحضار النية، إخلاص أن يكون العمل لله خالص. الأمر الثاني أن يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا أمرنا باتباعه وطاعته، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله والرسول. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والأمر بالاستجابة للرسول وطاعته واتباعه مشهورة في الكتاب، مشهورة في القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. ولذلك لا بد من معرفة بأن أحكام الملة وأحكام الدين تقوم على هذين الساقين والركنين والأمرين: الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فمن أخلص لله ولم يتابع النبي فعمله مردود، ومن تابع النبي ولم يخلص لله فعمله مردود حتى يكون خالصا صوابا، خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحج على وجه الخصوص ورد فيه نص في قضية الاتباع، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وقد وصفت حجة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا لا مزيد عليه. ولذلك ليس في قضايا الحج ما يمكن أن يجتهد فيه إلا فيما خفي فيه الدليل أو كانت دلالة اللفظ غير واضحة، وإلا معلوم أركان الحج ومعلوم معالم الحج ومعلوم مشاعر شعائر الحج وأماكن الحج كلها معلوم، فالبيت الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة هذا لا خلاف عليه. الخلاف في قضية الحكم أحيانا في الأمر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يحمل على الوجوب أم على الندب؟ وأيضا الأمر الوارد هل يحمل على الفورية أم على التراخي؟ هذه القضايا التي تقريبا حصل فيها خلاف بين العلماء. إذن لا بد من معرفة بأن الحج لا بد أن يقوم على هذين الركنين كما هو سائر العبادات: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نحن عندنا الآن جملة من الأحكام الشرعية في مسائل الحج والعمرة: ما يتعلق بقضية أركان الحج، ما يتعلق بقضية واجبات الحج، شروط الحج، ما يتعلق أيضا بمسألة الأنساك أو أنواع النسك. ولذلك سأبدأ الآن بذكر مسألتين: أولا ما يتعلق بالنسك، أنواع النسك، والأمر الثاني ما يتعلق بقضية هل الحج على الفورية أم لا. ويظهر ما دام أن الأذان أذان المغرب أدركنا نرجع هذا إلى ما بعد الصلاة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.